بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا وأثني عليه وأشكره وأتوكل عليه وأسأله المزيد من فضله وأن يهب لنا ولكم من لدنه رحمة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سبحانه جواد كريم. كما وأبشركم يا أيها الفضلاء ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما جاء عنه في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. فهذه أربع فضائل، من حصلها أو بعضها فقد حصل خيرا كثيرا. وينقاس ذلك يا أيها الفضلاء بمن اجتمعوا في مجالسهم أو في أماكن لهوهم ولعبهم أو في أسواقهم وملاهيهم على غير هذه الحال. بمثل هذا تعرف النعم فتشكر وتستدر دفع أنواع أسباب وأنواع النقم وتعتبر. هذا هو حال المؤمن، ولهذا خص الله المؤمن بخصيصة لم يجعلها لغيره في قوله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال العلماء: لا ينتفع بالذكرى إلا المؤمن، فإذا مر التذكير على قلبك فلم يؤثر فيه شيئا ففتش قلبك وراجع إيمانك وتلمس أسباب النقص والخلل فيك، لتعرف نفسك هل أنت من هؤلاء المشمولين بهذه الآية أو أنت ممن يدعي أنه مسلم أو مؤمن. ولهذا قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المشاكل الأسرية يا أيها الإخوة لها أول وليس لها آخر، والناس لو أنهم بقوا الساعات الطوال والليالي المتصلات يتحدثون عن مشاكلهم في بيوتهم مع أهليهم مع زوجاتهم مع أولادهم مع بناتهم مع أقاربهم لانقضت الأوقات ولم تنقضي هذه المشاكل. والإسلام بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وضع لنا حدودا في هذه العلاقة، وهذه الحدود النظر إليها من عدة جوانب. فمن جانب إيفاء الحقوق لأهلها، جعل الله جل وعلا للعباد لبعضهم على بعض حقوقا، فركن الأسرة الزوجان، الزوج والزوجة، ولهذا جعل الله للزوج حقوقا على زوجته وجعل للزوجة حقوقا على زوجها. وأعظم الله شأن حق الزوج، نعم أعظم الله شأن حق الزوج، حتى إن معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام في تجارة وجدهم يسجدون لعظمائه، فلما رجع إلى المدينة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام خر له راكعا، والركوع يسمى سجودا، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، وجدتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت أحق من يسجد له. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لو كان صلى الله عليه وسلم آمرا أحدا أن يسجد لأحد من البشر، وقد جاء بسد هذا الباب وسد ذريعة السجود إلا لله، ولو كان السجود سجود تحية الذي أجازه الله في شرع من قبلنا. أمر الملائكة فسجدوا لآدم، سجود الملائكة لآدم عبادة لله وتحية لمن؟ للمسجود له وهو آدم. يوسف عليه السلام رأى في المنام 11 كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما تأويلها؟ بعد 40 سنة أو نحو من 40 سنة تأويلها، لما أن أضحى عزيز مصر وملك مصر رفع أبويه على العرش فخروا له سجدا، أبواه وإخوته 11، فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا سجود ماذا؟ سجود تحية، ليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة متفق عليه بين جميع الأنبياء وفي جميع الشرائع أنه لا يصح أن يكون إلا لله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه، ومن حق الرجل حق الرجل وعظيم حقه على المرأة أن المرأة تحد على زوجها، فهل يحد الزوج على زوجته؟ لا. لماذا؟ لأن حق الزوج أعظم من حق الزوجة، ولا يعني هذا انتفاء حق الزوجة بحال، ولكن لأن الشريعة عظمت حق الزوج على حق الزوجة. ففي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحد على أحد فوق 3، أي 3 ليالي، إلا على زوج 4 أشهر وكم؟ 10. يجوز للمرأة وهي سريعة العاطفة مبادرة الاندفاع تتأثر أعظم من تأثر الرجل أن تحد على أبيها، على أخيها، على ابنها، على عمها، على خالها 3 ليالي فقط. ومعنى الإحداد أن تترك الزينة من الكحل واللباس والطيب وما إلى ذلك، أما أن تزيد على الليالي 3 فهذا حرام، إلا على زوجها، فإنها تحد كم؟ 4 أشهر و10 أيام. في شريعة من قبلنا كانت المرأة تحد على زوجها عاما كاملا، لا تمس ماء 1 سنة كاملة، ونسخ هذا في شريعتنا، بل كانت المرأة إذا مات زوجها ضرب لها بيت وخيمة فبقيت فيه لا تمس الماء 1 سنة كاملة، ثم إذا مضى الحول خرجت فتنجت بأقرب مخلوق تراه، دجاجة أو جفرة أو غنم، حتى إن هذا المخلوق الحيوان الذي تتنجى به المرأة يموت من نتنها وقذارة ريحها، لأنها في 1 سنة كاملة لم تمس الماء. فأبطلت شريعتنا هذه العادة الجاهلية إبطالا من أصلها، لكنها لم تبطل عظيم حق الزوج على زوجته، فجعل الله جل وعلا حق الإحداد على الزوج 4 أشهر و10، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما الذي تتجنبه المرأة في حال الإحداد؟ الناس في هذا بين طرفين يا أيها الإخوة، فإن الإحداد الذي يسمى في عرفنا عند النساء بالحكم، يسمى بالحكم، فلانة في الحكم، الناس فيه بين غال وجافي، وأكثرهن يغلون فيه، لما يا ترى؟ لأن الإحداد غالبا لا يأتي إلا مرة واحدة على زوج واحد، ولهذا يغلون فيه، ولهذا من غلوهم وأخطائهم وباطلهم في الإحداد اعتقاد بعض الناس وبعض النساء أن المرأة لا تكلم الرجال البتة حال إحدادها، وهذا خطأ، فلها أن تكلم الرجل بالهاتف أو من وراء حجاب لحاجتها، والمرأة في الإحداد وفي غيره منهية عن الخضوع بالقول لا مجرد الحديث، كما قال الله موجها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائهن نساء العالمين، قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة ومرض استرساله مع هواه. من أخطائهم قولهم أن المرأة إذا رآها القمر في حال الحكم أنها تغير يوما بدل هذا اليوم الذي رآها فيه القمر، أو أنها لا تخرج إلا في الليل، أو أنها تلبس لباسا واحدا لون أخضر أو أسود دائما. ولهذا مما استوردناه في حال الإحداد لباس المرأة اللبس الثوب الأسود حال الإحداد تقليدا للغرب وللتمثيليات والمسلسلات وغير ذلك، وكل هذا من الباطل. في المقابل هناك من لا يرفع رأسا بماذا؟ بحال الإحداد، ولا يأخذ بقواعد الشريعة فيه. ومن تأمل أحكام الإحداد وجدها تدور على أربعة أحكام فقط. أولها أن المرأة لا يصح لها أن تنكح أي تتزوج حتى تخرج من الحكم، من عدة الوفاة بعد 14 أيام. من اعتقاد الناس أن المرأة إذا مات زوجها وكانت حاملا أنها بعد وضع الحمل يجوز لها أن تتزوج، لا، لأن عدة الموت غير عدة الطلاق، وعدة الموت 14. النوع الثاني من الإحداد بأن تبقى في بيت زوجها مدة الحكم، إلا أن يتعذر ذلك كأن يكون زوجها مستأجرا في بلد آخر، أو لا يكون عندها من يرعاها ويقوم على حفظها وقضاء مصالحها، فتنتقل عندئذ إلى بيته في بلده أو إلى بيت أهلها. الحكم الثالث أن تتجنب الزينة في اللباس، فتلبس لباسها المعتاد. ولا يعني تجنبها الزينة أن تتجنب اللبس الجديد، لا، لكن تتجنب لباس الزينة، الفساتين، التنانير المتعلقة بالزينة. الأمر الرابع أن تتجنب الطيب، من تجنبها للزينة لا تلبس ساعة مزينة ولباس الحلي، لأن هذا كله من باب التزين. من تجنبها للزينة وضع الكحل والمكياج، هذا مما تتجنبه المرأة المحادة. الأمر الرابع تتجنب الطيب بجميع أنواعه، ومن الطيب الحنة، ومن الطيب الزعفران، ومن الطيب أنواع الأطياب المعروفة تتجنبها المرأة المحاد. نعم تتنظف، تغتسل، تغسل شعرها بأنواع الصوابين والشامبوهات، لكنها تتجنب ما فيه طيب. أما الشامبو من ذوات البلسم وغير ذلك فلا بأس. هذا أحكام الإحداد يا أيها الإخوة. قلت لكم ذلك تفريعا على عظم حق الزوج على زوجته. ومن حق الزوجة على زوجها أن يكسوها إذا كسي، ويطعمها إذا طعم، وأن لا يقبح الوجه ولا يضرب الوجه إن ضرب. هذا مجمل الحقوق التي جعلها الله جل وعلا للزوجة على زوجها. ولهذا يجب على الزوج أن يدفع لها المهر، مع أن الاستمتاع يا أخواني وقضاء الوطر مشترك بين الطرفين، لكن من إعزاز هذه الشريعة وإكرامها للمرأة جعل المهر حقا لها على زوجها مقابل هذا الاستمتاع. كذلك جعل حق النفقة للزوج على زوجته، لكنها نفقة بالمعروف، أي بما تعارف الناس عليه، كل بحسب قدره، وعلى الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين. ولهذا يا أيها الإخوة، لو أن الرجل امتنع من النفقة على زوجته فإن الشريعة تلزمه بهذه النفقة. وربما تسمعون من مشاكل المحاكم والقضاء أنه حكم على رجل بنفقات سنوات كثيرة لم يؤدي فيها النفقة على زوجته، لأنها تبقى دين في ذمته، إلا في حالة واحدة، أن تنشز المرأة عن بيتها وزوجها فليس لها نفقة. من هي المرأة الناشز؟ هي المسماة في عرفنا بالمرأة الطموح، ازعلت على زوجها، ما وداها السوق، ولا ما وداها الآل فلان، ولا ما أدى لها ما تريد، تزعل عليه ثم يشاركها في هذا الزعل أبوها أو إخوانها أو أمها فيؤزونها إلى الشر أزاء. المرأة إذا نشزت من نفسها وطمحت عن بيت زوجها أو امتنعت عن أداء حقه فإنها عندئذ ليس لها نفقة في قول جماهير أهل العلم. من الأدب النبوي يا أيها الإخوة أن تصبر المرأة على مشاكل الزوجية، لأن الزوجية عقد دائم، ما هو بعقد مؤقت. الإنسان إذا استأجر بيتا أو سيارة يقتضي هذا أن يتعامل مع من أجره، أليس كذلك؟ هذا التعامل مع من أجره يا أيها الإخوة قد يصاحبه مشاكل وعدم توافق في النفسيات ولا في العوائد ولا في الطباع، وضع تحت الطباع خطا وهو عقد مؤقت، بينما الزواج والنكاح عقد دائم، فلا بد من تنازل بين الرجل والمرأة وتوافق بينهما. وأعظم ما يفتح أبواب التوافق ما ذكره العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله، التوافق في الاستمتاع في الفراش، وقد ذكر ذلك رحمه الله في كتابه الحافل روضة المحبين ونزهة المشتاقين. فإنه إذا حصل التوافق بين الرجل وزوجته، التوافق النفسي في قضاء الوطر والرغبة، انعكس ذلك على بقية حياته ولا بد. ولهذا أوصى رحمه الله وصايا عند الاستمتاع بين الرجل والمرأة، أحيلكم إلى هذا الكتاب، وملخصها أن يكون بين عيني الرجل مع قضاء وطره مراعاة حال الأنثى التي أمامه في قضاء وطره، لأنه إذا حصل التوافق بينهما في هذا الموضع الذي هو أساس الزواج والحياة الزوجية انعكس على بقية حياته. فصبرت المرأة على ضيم الحياة وتحملت زوجها، بل والزوج يتحمل زوجته ويصبر على ما يكون من أخلاقها وطباعها والتنافر الذي بينهما. وإننا يا أيها الفضلاء على مدى هذه السنين وجدت أن أعظم المشاكل بين الرجل والمرأة ناشئة من هذه القضية، من عدم التوافق بين الرجل والمرأة، يفضي ذلك إلى أن ينعكس على أولادهم وينعكس على حياتهم وعلى أكلهم وشربهم بعدم التوافق، فيؤول الأمر إلى مشاكل التي ربما ينتهي شأنها إلى الطلاق. ولا أخفيكم سرا أن هذا الطلاق سينتهي إلى هذا الأمر إن لم يكن بين الرجل والمرأة هذا التوافق في طباعهم. ولهذا أمرنا إذا جاءنا من نرضى دينه وأمانته، وفي لفظ أن نرضى دينه وخلقه، أن نزوجه. وما يجب أن ينتبه له عند الأولياء موافقة الطباع بين الرجل والمرأة. كيف ذلك؟ لندع الكلام إلى صراحة بعض الشيء، فإن التصريح أحيانا يقطع عنا كثيرا من عناء التلميح. من انطباع الناس المشهورة حرارة الإنسان وعصبيته أو برودته وأريحيته. الغالب بالتجربة يا أيها الإخوة أنه لا يجتمع حار مع حار، وإن توافقا شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين فأمال مآلهما إلى ماذا؟ إلى الطلاق، إلا في حالة واحدة، أن يغلب على أحدهما عقله فيتحمل صاحبه. وتأملوا في حياتكم ومن تعرفون، فالحار في طباعه لا يجتمع مع حارة في طباعها في الغالب الأعم، إلا أن يغلب على أحدهم كمال عقل يعطر به حرارته وعصبيته، أما بارد مع بارد فالغالب أنهما يعيشان، وهذولا ثلاجة الله يشدهم بالعافية. حار مع بارد يعيشان، سواء كان الحار الزوج أو كانت الحارة المرأة يعيشان. أما العصبي مع العصبية، حار الطباع مع حارة الطباع، الغالب أنهما لا يتوافقان. الأمر الثاني أيها الإخوة، وأنا ذكرت للإخوان أنني سأجعل فرصة كبيرة من هذه المحاضرة للأسئلة، وهذا أنفع للمتلقين وفي إدارة هذا الموضوع. الأمر الثاني وهو قاعدة في الحياة الأسرية، أن من رغب أو أمل أو تخيل حياة بلا مشاكل فقد تخيل المحال، أليس كذلك؟ جلكم متزوجون وبعضكم على أبواب الزواج، ومنكم ليس متزوج ولا على أبواب الزواج لكن الزواج في مخيلته، يتخيل كل ليلة قبل لا ينام الزواج وما يلام، الله يلوم اللي يلومه. لكن يا أخواني، من رغب أو ظن أنه يعيش حياة سالمة من المنغصات والمشاكل فقد ضرب نوعا من الخيال. من أكمل البيوت؟ أكمل بيت على وجه البسيطة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا معي يا أيها الإخوة في حياته صلى الله عليه وسلم، تجدون أنه مر عليها أنواع المنغصات، تزوج عليه الصلاة والسلام وعدت، بل كان بين أقل زواجين له 20 ليلة بين زواج وزواج آخر، لو يسويها واحد اليوم يا كبرها عند الله، ولا لا يا أخوان؟ يا كبرها عند الحريم وعند أشباه الحريم. أتى الأمر الفظيع والأمر الفنيع، ومع ذلك فعلها عليه الصلاة والسلام. ثم حصل من نسائه ما يحصل من عامة النساء، حصل منهن الغيرة، ونحن في القرن 15 ندرك شيئا من غيرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وغيرة نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله في آثار ومنتجات هذه الغيرة آيات تتلى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وش حرم على نفسه؟ المغافير. لما جاء عليه الصلاة والسلام من عند إحدى نسائه وقد أطعمته طعاما، تواطأت ثنتان أو ثلاثة من نسائه على أن يذكروا أنهن وجدوا منه ريحا ليست طيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الريح الطيبة، لأنه طعم شيئا حلوا هو المغافير عند إحدى نسائه. فلما أراد الرجل زوجته يقبلها يضمها قالت: ما هذه الريح السيئة؟ وقالت الثانية: فتوطأنا على ذلك، فحرم على نفسه المغافير. فأنزل الله تأنيبه في سورة التحريم التي تحفظونها وتقرؤونها: يا أيها النبي لم تحرم إيش؟ ما أحل الله لك، لماذا؟ تبتغي مرضات أزواجك. لاحظتم يا أخواني؟ وهذا من كيد النساء وكيدهن عظيم. مما يجب أن ينتبه له أن هذا البيت، بيت النبوة، لم يسلم من المنغصات. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة على نسائه فتواطأنا على أن يطالبنه بزيادة النفقة، وهذه المطالبة في كل زمان وفي كل مجتمع، ما سمعنا من الحريم إلا عطنا عطنا، تسمعت مرة تقول زوجها خذ، هذا قليل. وحقها بالنفقة حق واجب، لكن من غلبة الشيطان عليها وضعف عقل المرأة تزيد في حقها إلى أضعافه. طالبنه عليه الصلاة والسلام بالنفقة وما عنده شيء، وقد أنفق عليهن من وجده أي مما يجد، فآلى على نسائه شهرا أن لا يدخل عليهن، آلى أي حلف أن لا يدخل عليهن شهرا. فجاء الصديق رضي الله عنه فزعا خائفا، لما؟ ظانا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. وجاء عمر خائفا فزعا، ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على بناتهم، ولأن المكان الذي يسكن إليه الرجل هو بيته، فإذا تنغص عيشه في بيته والله تمنى الموت يا أخوان. ومنكم من جرب مثل ذلك، الرجال العاملون يجد المنغصات في مكتبه مع زملائه في عمله، في الشارع، في السوق، في المسجد، من الجيران يجد ذلك، لكن إذا اجتمع المنغص في الخارج وفي الداخل عندئذ يتمنى الموت ولا يجده. إذا لم يكن البيت هو الركن الذي يأوي إليه الرجل فيجد فيه السكون والطمأنينة والمودة والمحبة، فأين يجدها؟ فعندئذ لا تلمه إذا ذهب إلى قرناء السوء يتعاطى معهم المخدرات والمسكرات، أو يسافر طاق من أهله من بيته. النبي عليه الصلاة والسلام لما ألححنا عليه بهذا الأمر وضيقنا عليه حياته آل على نسائه شهرا فاعتزلهن وبقي في مشربته 29 يوما، ثم دخل عليهن في اليوم 30، فقال له من قال آليت شهرا يا رسول الله؟ قال الشهر 29 و30. وهذا نوع من أنواع العلاج النبوي لما يكون أحيانا من المشاكل. ولهذا المرأة إذا نشزت، والنشوز يكون بالقول ويكون النشوز بالفعل، فمن العلاج الموعظة، واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو أن تنفر المرأة من طاعة زوجها ومن خدمته بالمعروف، أو تطالبه بغير ما يستطيع ولا يقدر. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، والموعظة هي النصيحة، ومنه المخاصمة القليلة اللائقة، ومنه رفع الصوت إذا احتاج إلى ذلك. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، وهو نوع من أنواع التأديب، كما فعله عليه الصلاة والسلام لما هجرهن جميعا، حيث اتفقنا جميعا على هذه العلة وهي علة المطالبة بزيادة من النفقة. واضربوهن ولا تبغوا عليهن سبيلا، والضرب أن يكون ضربا غير مبرح. ما هو الضرب غير المبرح؟ الضرب المبرح ما كسر عظما أو أشخب دما، ولهذا من الضرب أن يضربها بطرف ثوبه، وهو عند المرأة شديد. طيب، هذه المراتب الثلاثة في علاج النشوز، هل هي على الترتيب ولا على التخيير؟ ليست على الترتيب، لأن الله لم يقل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ثم اهجروهن في المضاجع ثم اضربوهن، وإنما أتى بالواو الدالة على مطلق الجمع. هل هي على التخيير ولا على الترتيب؟ حتى القول أن على التخيير مطلقا هذا ضعيف، هي على التخيير بحسب المصلحة. كيف ذلك؟ قد يكون أحيانا الهجر عند بعض النساء أعظم عليها من الجبال، من جبل أبو سمنان، هذا كونك تلقيها قفاك أو تشيل فراشك وتروح تنام في القهوة أعظم عليها من الجبال، ولا لا يا أخوان؟ لو تضربها وتكسر رأسها ورأسها لها كلهم أهون عليها أنك ما تهجرها في فراشها. ولهذا جاءت بالواو المطلقة للجمع دلالة على أن الرجل عند وجود باعث وسبب النشوز، سبب التأديب وهو النشوز، أنه بالتخيير يختار من التأديب ما فيه المصلحة. من النساء من تكون قد ربيت في بيت كريم لم تسمع إلا الكلمة الطيبة من أبيها وأمها، وينعكس عليها ذلك في حياتها، فإذا قال لها الزوج الله يفعل بك كذا دعا عليها، تكون عندها هذه الدعوة أشد من ضربها ومن هجرها. إذن يبتغي الزوج في حل هذه المشكلة ما فيه المصلحة في قضاء هذه القضاء على هذه النازلة. بيت النبوة نابه ما نابه من المشاكل. تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حالا من أحوال بيت النبوة، وهو حال العوز الذي نسميه الآن بالفقر وقلة ذات اليد. تقول لعروة بن الزبير بن أختها رضي الله عنهما: إنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال. كم هلال؟ 3 أهلة، يعني أقل شيء 2 أو 3 أشهر، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فتعجب عروة قال ما طعامكم يا خالة؟ وش تأكلون؟ إذا كان ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين على الأقل نار. قالت رضي الله عنها الأسودان. ما هم الأسودان؟ التمر والماء، هذا طعام النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر إلى جانب آخر يا أخواني، وهو جانب اللباس. ولو سألت أحدكم سؤال، وهذا السؤال للجميع ولا أريد الجواب عليه، كم عندك في دولاب زوجتك من ثوب؟ الحين بيوتكم فيها غرف نوم، دولاب الزوجة غزا دولابك، ما هو ده صحيح يا أخوان؟ في ملابسها بأنواعها، وربما أنك احتجت إلى دولاب ثاني من كثرة الملابس، والإجازة مزبلة، والعروس مقبلة عليكم، والمرأة تبي في كل ثوب عرس، ليه؟ في كل عرس ثوب، ليش؟ لئلا تراها صويحباتها وجاراتها وقريباتها بثوب واحد. والميزانية على من؟ على كيس الزوج. انظروا إلى نمط من أحوال بيت النبوة الذي هو أشرف بيت وأكمله، ونساؤه أشرف النساء وأفضلهن. تقول عائشة رضي الله عنها وميمونة وأم سلمة وكلهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديثهن في كتاب في صحيح البخاري في كتاب الحيض، قالت كان يكون لإحدانا الثوب الواحد، ليس لها إلا الثوب الواحد الذي تحيض فيه، فنؤمر بقرص الحيضة، قرصها أي فركها، ثم نضحها بالماء ثم تلبسه. يعني ما عندهن دواليب، ما هن إلا ثوب واحد لحيضها ولطهرها. أين هذا من حالنا نحن الآن يا أيها الإخوة؟ ولهذا من نظر إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام وعيشه وقارن ذلك بعيشنا وبيوتنا، نخشى والله أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا، لأنه بالإجماع والاتفاق أن النبي أكمل منا وبيوته خير من بيوتنا، ومع ذلك لم يمتعوا في حياتهم كما متعنا نحن في حياتنا. أذكر لكم كلمة قالها أحد كبار السن عندنا من الصالحين، هو عامي لكن وفق لهذه الكلمة، أدرك الحياة الأولى وأول هذه الحياة المعاصرة، بين قوسين أدرك كثافة العيش وكلفته وتعبه الذي أدركه آباؤكم، وأدرك بعضا مما نحن فيه، فقال هذا الرجل والله لو خرج آباؤكم لظنوا أنكم في الجنة لستم في الدنيا. قالوا كيف يا فلان؟ قال إذا لمست الجدار يغذي الليل نهار والنهار ليل، صح ولا لا؟ الآن نحن في الليل وكأننا في داخل المسجد في نهار من هذه الإضاءات، وفي النهار تلمس الجدار تسك الستار في غذي البيت مظلم، أليس كذلك؟ قالوا تلمس الجدار ويغذي الصيف شتاء والشتاء صيف، في الصيف في هذه المكيفات والمبردات، وفي الشتاء في أنواع المدفئات، وهذه من النعم التي لم يدركها من قبلنا، فنخشى والله أن تكون من حسناتنا قد عجلت لنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة نائما على سرير من ليف، أثر الليف في جنبه، فرآه عمر فبكى فقال يا رسول الله أنت في هذه الحال وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم؟ قال أفي شك يا ابن الخطاب؟ قال لا يا رسول الله. قال ألا ترى أنها عجلت لهم حسناتهم وأخرت لنا حسناتنا؟ فانتبهوا لذلك يا أيها الإخوة. قاعدة ثالثة في هذا الأمر في حل المشاكل الأسرية، أن لا تخرج المشاكل من رأس الزوج مع زوجته، ويعرف ذلك من جرب هذه المشاكل إذا خرجت عن نطاق البيت ونطاق الأسرة، فإن دخل عنصر ثالث فإن المشاكل تتسع ولا تضيق إلا في حالة واحدة يأتي بيانها. إذا علم أهل الزوج وأهل الزوجة بمشاكل الزوج والزوجة، عندئذ تشعبت القضية وأصبح حلها متعذر، وإن حلت يبقى لها شوائب في النفوس في نفوس الجميع. إذن اجعلها قاعدة لك يا رب البيت، ويا قبطان السفينة أنت يا أيها الزوج بالخصوص، أن المشاكل بينك وبين زوجك التي لا بد منها ولا بد من حصولها أنها لا تخرج عن غرفة نومكم، وإن خرجت فلا تخرج إلى فناء بيتكم، وإن حصل فيها ما حصل من أسباب النزاع والشقاق والمخاصمة والمزاعلة وارتفاع الصوت والضرب والشتم، لكن بينكم رسول تعرفونه في حل هذه المشاكل. لا تخرج إلى أمك ولا إلى أبيك ولا إلى إخوانك، وأنت يا أيتها الزوجة لا تعلمي أمك وأباك وأخواتك بما بينكم من المشاكل، فإن علم هؤلاء بالمشاكل زادت المشاكل ولم تتسع، زادت ولم تنقص، واتسعت ولم تضق. وجربوا هذا يا أيها الإخوة، يحصل بين الزوجين ما يحصل من السب والشتم والضرب وغير ذلك، لكن إذا لم يعلم به أحد يتزاعلون بالليل وتصالحون متى بالنهار أو بعد يوم أو بعد يومين. وأهمس في أذنك يا أيها الزوج همسة أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا يضربن أحدكم زوجه ضرب الحمار، وفي رواية ضرب البهيمة، بالليل يضربها بالنهار ثم يأتي بالليل فيضاجعها. لماذا نهى عليه السلام عن ذلك؟ لأن هذا الفعل يدل على قلة الذوق وقلة الإنسانية والأدب، دل أما إنك ضربتها لغير موجب أو أنك تنازلت مباشرة فجامعتها في آخر الليل أو في بعد الضرب بمدة يسيرة، يعني أن ضربك بغير سبب فأنت ظالم وبغير موجب. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك الزوج لأنه المناط بهذا الأمر. إذن المشاكل بين الرجل وبين المرأة لا يعلم بها أحد إلا في حالة واحدة، أن تبلغ المشاكل حدا لا يستطيع النطاق الضيق في الرجل والمرأة بحلها، عندئذ نأتي إلى الحل الشرعي. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. في المحاكم الشرعية يا أخواني مشاكل كثيرة، ولهذا احتيج الآن إلى إنشاء محاكم خاصة بماذا؟ بالأحوال الأسرية، تسمى في النظام الجديد بمحاكم الأحوال الشخصية، تنظر في النكاح وفي الطلاق وفي النفقات وفي الرضاع وفي العدد. ولا أخفيكم أن نصف أعمال المحاكم الآن في مشاكل النساء مع الرجال، ولم يزل أصحاب الأسر الكريمة والحمايل وكرائم الرجال والأخلاق يأنفون أن يذهبوا إلى المحاكم لحل مشاكلهم الأسرية، أليس كذلك؟ بل ويعيبون على من يذهب أو تذهب إلى المحكمة لتحصل حقها أو تنهي المشكلة إليها، لأنهم عودوا على كرائم الأفعال وعلى حسن الخصال. وهذا ما جاء به نبي الإسلام لما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. إذا بلغت المشاكل حدا لم يستطع الزوج أن يحلها مع زوجته ولا الزوجة تحلها مع زوجه وخشي من الطلاق، عندئذ بعث هذا الحكم منها أهلها ومن أهله. وغالبا ما يكون أبو الزوجة أو أبو الزوج عنده من العقل والبصيرة وبعد النظر ووفور الحكمة ما يستطيع أن يرأف هذا الشق رأفا تستمر معه الحياة وتدرج معه المحالة. لكن لئلا يصل الأمر إلى الطلاق فننظر عندئذ رجلا عاقلا من أهل الزوج ورجلا عاقلا من أهل الزوجة، ما هو بلازم عالم ولا هو بلازم أن يكون كبيرا في سنه، وإنما عنده عقل وعنده حلم ينظر للمرأة للموضوع بمنظار بعيد. فإذا اجتمع هذان الحكمان فقرر شيئا فيه إصلاح بين هذين الزوجين، ولهذا شكلت في كثير من المحاكم لجان الإصلاح بين الزوج والزوجة، وقد نفع الله بها وأعانت القضاة على كثير من حل هذه المشاكل، لأنه بعض الشباب وبعض النساء ما يكون عنده من حسن التصرف وحسن التدبير ما يستطيع أن يعالج به هذا الأمر. وسأضرب مثلا وسيستغربه كثير منكم، لكنه في الحقيقة علاج على المدى البعيد لأساس من أساسات المشاكل في البيوت. ما أساس المشاكل الآن في البيوت؟ من أساسات المشاكل ومن أكثرها مشاكل الخدم والخادمات، أليس كذلك؟ بأن تطالب المرأة بخادمة، لا سيما إذا نشأت في بيت مترف أو في مجتمع مترف، ومجتمعكم هذا بعيد عنها، لكن عندنا يحصل له نماذج كثيرة منذ نعومة أظفارها، والخادمة ترعاها، حتى من النساء من لا تعرف تطبق بريز الشاهي. واقع علم بواقع يا أخواني، هزوا رؤوسكم، إيه ولا لا؟ ها؟ تقولون لا لأنكم ما عالجتم مثل ذلك، لأن نحن عالجناه. إن من البنات من تبلغ 20، والعشرين عند كثير من الأخوان توها صغيرة، منهم من تبلغ 30 وهذه فاطر، نعم، ومنهم من تبلغ 40 وهذه خلاص ولعت لمبتها، ولا تستطيع أن تركب على الغاز إبريق الشاهي ولا تصلح القهوة، لأنها أسرف عليها من أمها وأبيها بخدم في البيوت. أحد الإخوان تزوج من مثل هذه من مثل هذا البيت النموذجي الذي فيه الخادمة، فالنتيجة أن زوجته ما تحسن شيء، وهي الآن أصبحت ربة بيت، وهذا موظف ما هو معتاد، كل ما جاء من الوظيفة بيجيب يمر المطعم يجيب له غدا ويجيب عشاء، هذه ما هي بحياة، هذه وزل، أليس كذلك؟ ما اعتاد على مثل ذلك، فألزمته زوجته أن يأتي بخادمة، وهو أعرفه ابن الحلال، ابن الحلال مصيف يود وجاء، لكن فيه الدين، فجاء مستشيرا لي يستشيرني في هذه المشكلة، لا يريد أن يبقى في بيته امرأة لا تحل له. فقلت له أنا بشير عليك بالرأي، لكن أريد منك رجلا لو يوما واحد، خلك رجل عندك كلمتك يوما واحدا وانظر للعاقبة. نعم خير إن شاء الله. قل مستعد أن آتيك بدل الخادمة بخادمتين، وهو ما عنده عيال، وكانت زوجته في أول حملها. قل مستعد أجيب خادمتين، لكن أنا رجل أخاف الله ولا أرضى أن يوجد في بيتي امرأة لا تحل لي، أبعقد عليها عقد وشرط أني ما ألمسها. قلت أخبرها بهذا الأمر، خلك صادق في عرضك، لا تشوف الرخاوة في وجهك، بعض الرجاجيل يتكلم بالكلام ووجهه يكذب لسانه، قل لا يا أخوان. فقلت كن صادقا في عرضك، قل أنا آتيك بخادمتي، لكن لا بد أن أعقد عليهم العقد الشرعي، حتى إذا كشفت وجهها أو شيئا من جسمها في بيتي إذا ما هي بحرام علي، ولترى منك الجدة. فذهب الرجل وجاءني بعد 3 أيام، قال أبشرك أن الأمور الحمد لله رجعت على ما أريد، عملت بنصيحتك وأظهرت الجد، فلما رأت زوجتي من ذلك، يعني لما أخبرت الخبر طارت عيونها وتناظر في وجهي تقلبه، هل هو صادق ولا ما هو صادق، فلما رأت أني جاءت قالت لا بالله إلا أنا أشتغل بدي ورجلي والعمل، كانت موظفة مستعدة أترك العمل ولا تأتيني جارة في بيتي. لو أن هذا المنهج طبق أو بعض منه لحلت كثير من المشاكل. ولهذا من مشاكل الخدم في البيوت يا أخواني أن من الرجال من يقع على الخادمة بالحرام، لأن المرأة ما ملت عينه، مبدأ واقع يا أخوان، وتسمعون ونسمع، وربما تلامسون ونلمس من ذلك الشيء الكثير، بل إن سلم الإنسان من ذلك ما سلم من نتائج هؤلاء الخدم في السحر والصرف والعطف والعمل الذي يكون من تسلط الزوجات على الخادمات، أو من غيرة الخادمات على من هذه الزوجة. تأتي الخادمة بنت من جنوب شرق آسيا أو لها أو تزوجت لها مدة يسيرة وهي أنثى تأكل وتشرب لها شهوة ولها ما لها وتسمع صراخهم في غرفة النوم تثار في عاطفتها وتثار في نفسيتها في شهوتها ينعكس ذلك على أن تعمل لهم عمل إما تقع في عشق الزوج أو في كره هذه الزوجة التي استمتع بها وهي محرومة. إن اضطررت يا أيها الرجل إلى أن تأتي بخادم فأتي معها بزوجها حتى تسلم من الحرج الشرعي أن تأتي المرأة بلا محرم وحتى تسلم من أين؟ من غوائل وعواقب هذه الخادمة في بيتك يكون لها زوج يغنيها كما أن لك أنت زوجة تغنيك. والكلام في هذا المقام كلام طويل يا أيها الإخوة أكتفي منه بما سمعتم لئلا ينسي آخر الحديث أوله. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالسلامة والإسلام والأمن والأمان والطمأنينة وراحة البال في بيوتنا. وهمسة أخيرة في آذانكم معاشر الأزواج وأنتن أيضا معاشر الزوجات وأنتم أيضا معاشر الأبناء والبنات في أنه إذا أغلقت عليكم الأمور وضاقت عليكم السبل وضاقت عليكم صدوركم بالهم والغم وكلنا ذلك الذي ملئ هما وغما من رأسه إلى أخمص قدميه ماذا يفعل؟ عليه بالاستغفار. والله جربناه يا أخواني أكثر من الاستغفار. أنت يا أيتها المرأة لا تردي زوجك إذا كان غضبان وكثيرا ما يدخل الأزواج من بيوت من إلى بيوتهم غضبانين لو ينزل مؤشر الأسهم الأحمر يرتفع إيش مؤشر الغضب عند الرجال ولهذا لما انهارت الأسهم أكثر من مرة انعكس ذلك على البيوت. في رمضان الماضي في آخر ليلة من لياليه قبل في ليلة عيد الفطر رجل طلق زوجته وتدرون لماذا؟ لأن الشرب زاد ملحها. نعم يا أخواني وهناك أسباب للطلاق أتفه من ذلك لأن الطلاق وضع للأسف في يدي من ليس كفأ له عند أتفه الأمور يطلق. إذا تلهمت عليك الأمور وضاقت عليك السبل وملئت هما فأكثر الاستغفار وانظر إلى نتائجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. همسة أخيرة يا أيها الإخوة لكم معاشر الأزواج إذا دخلت إلى البيت وجدت الزوجة مشيشة عليك زعلانة غضبانة حمقانة أو أنها استثرتك فلا تتطاول معها بالكلام اخرج لأنك إذا تطاولت معها بالكلام حضركم من؟ الملائكة حضرك الشيطان حضركم إبليس أعاذنا الله وإياكم منه فأججهكم حتى ينتهي الأمر إلى ماذا؟ إلى الطلاق ينتهي الأمر إلى الطلاق. ولهذا الشيطان عرشه على الماء وكلما جاءه أحد من جنوده من ذريته قال ما زلت معه حتى ترك الصلاة قال لست أنت قال ما زلت معه حتى زنى قال لست أنت حتى يأتي الآتي قل ما زلت معه حتى طلق زوجته يقول أنت فيقربه لأنه إذا طلق الرجل زوجته فسدت الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع فعندئذ يعم الفساد في هذا المجتمع. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى ما تيسر من أسئلتكم.